وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بدأ شيخنا حفظه الله في الدرس الماضي في مقدمة لكتاب منار السبيل في شرح الدليل، وذكر شيخنا حفظه الله ترجمة المؤلف وللشارح وتعرفة بهذا الكتاب. وسنبدأ إن شاء الله اليوم بأول كتاب من هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الحدث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهورا.
طيب، جزاك الله خير. بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة، وكتاب على وزن فعل، كتاب على وزن فعل بمعنى مفعول أي مكتوب، فهو كتاب بمعنى إيش؟ بمعنى مكتوب. والطهارة في اللغة معناها النظافة والتنزه عن الأقدار. الطهارة في اللغة هي النظافة والتنزه عن الأقدار. أما الطهارة في الشرع فتطلق على معنيين. الطهارة في الشرع تطلق على معنيين. المعنى الأول وهو الأصل. المعنى الأول وهو الأصل، وهي طهارة القلب من الشرك. طهارة القلب من الشرك. ولا تصح طهارة البدن مع نجس الشرك. لا تصح طهارة البدن مع نجس الشرك، فهي الطهارة الأصلية وهي طهارة القلب من الشرك. ولا شك أن الإنسان مهما فعل من الطاعات إذا كان مشركا لا يقبل عمله، لا يقبل عمله. فأصل الطهارة كما ذكرنا هو طهارة القلب من الشرك، والمشرك نجس، ونجاسة المشرك نجاسة معنوية. نجاسة المشرك نجاسة معنوية، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالنجاسة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون إيش؟ حسية. إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية. النجاسة المعنوية هي نجاسة المشرك، هي نجاسة المشرك، أيضا نجاسة الأصنام، نجاسة الخمر. هذه نجاسة تسمى نجاسة معنوية، تسمى نجاسة معنوية. أما النوع الثاني من النجاسة فهي نجاسة حسية، نجاسة حسية. والنجاسة الحسية تطلق أيضا على أو تنقسم إلى قسمين. النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية. مثلا الروثة، روثة الحمار، هذه نجسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ركس، أي إيش؟ نجس. نجاسة روثة الحمار هذه نجاسة إيش؟ عينية، نجاسة عينية. مهما سكبت على روثة الحمار من ماء هل تطهر؟ ما تطهر، صح؟ ما تطهر. لماذا؟ لأن نجاستها نجاسة إيش؟ عينية. ونوع الثاني من النجاسة هي النجاسة الحكمية، هي النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية مثل ثوب جاء عليه شيء من البول، ثوب جاء عليه شيء من البول، هل عين الثوب نجسة؟ لا، عين الثوب إيش؟ طاهرة، لكن وقع عليها شيء من النجس فنقول هذا ثوب نجس، لكن نجاسته نجاسة عينية ولا حكمية؟ حكمية، حكمه نجس، لكن لو غسلته بالماء يطهر، صح ولا لا؟ إذن النجاسة عندنا قسمين، نجاسة معنوية ونجاسة إيش؟ حسية. النجاسة المعنوية هي نجاسة الشرك كما تقدم، أو نجاسة الأصنام، جيد. النجاسة الحسية قلنا أيضا إيش؟ قسمين، إما عينية أو إيش؟ حكمية، واضح الكلام؟ ونفرق بين المعنوية والعينية، بعض الإخوة لا يفرق بين النجاسة المعنوية والعينية. النجاسة المعنوية نجاسة الشرك كما تقدم، أما النجاسة العينية عين الشيء نجسة، تمام؟ عين الشيء نجسة، والطهارة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة على الصحيح. النجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة على الصحيح. شو معنى الاستحالة؟ يعني تتحول عين المادة من شيء إلى شيء آخر، مثل الروث عندما يحرق يصبح إيش؟ رماد، صح؟ الروث عندما يحرق يصبح إيش؟ رماد. الآن استحالت عينه من الروث إلى إيش؟ إلى الرماد، يعني تغيرت طبيعة المادة، تمام؟ إذن نرجع لموضوع الطهارة، حتى قسمنا النجاسة حتى نفهم إيش الطهارة. إذن الطهارة عندنا إيش؟ قسمان، طهارة معنوية وهي الأصل، وهي الطهارة من الشرك، تمام؟ النوع الثاني من الطهارة هي الطهارة إيش؟ الحسية، هي الطهارة إيش؟ الحسية، تمام؟ والطهارة الحسية كما ذكر المؤلف رحمه الله قال هي رفع الحدث وزوال إيش؟ الخبث، هي رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث، تمام؟ ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف كما ذكر المؤلف رحمه الله قال هي رفع الحدث وزوال الخبث. لما عرف الحدث ماذا عرفه؟ قال هو وصف قائم بالبدن، هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والحدث كما هو معروف إما حدث أصغر وحدث إيش؟ أكبر، إما حدث أصغر وإما حدث أكبر. الحدث الأصغر بماذا يرتفع؟ ماذا يرتفع؟ بالوضوء. والحدث الأكبر يرتفع بماذا؟ بالغسل. جميل. قال رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أم حدثا أكبر. والخبث معناه النجاسة، الخبث معناه النجاسة. ما هي النجاسة؟ قال هي كل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها. طبعا النجاسة هذا بماذا يعرف؟ بالدليل. ما تستطيع أن تقول مثلا النخامة مثلا نجسة، صح؟ لأنه لا يوجد دليل مثلا، حتى وإن كان مستقذر، لأن بعض الفقهاء قال هو كل شيء مستقذر، لكن يجب أن يضيف إليها قيد وهو كل شيء مستقذر شرعا، كل شيء مستقذر شرعا أمر الشرع بتطهيره. فليس كل شيء مستقذرا يكون نجسا، ليس كل شيء مستقذرا يكون إيش؟ نجسا. أنت أحيانا تستقذر من بعض الأمور كالنخامة وغيرها فهذه مستقذرة، لكن لا يكون الشيء نجسا إلا بإيش؟ إلا بدليل، إما دليل من كتاب أو من سنة. إذن النجاسة كما عرف أهل العلم قالوا كل عين يجب التطهر منها. قال زوال الخبث، زوال الخبث يعني زوال النجاسة. لماذا لم يقل إزالة النجاسة؟ قال زوال، زوال الخبث، لم يقل إزالة، وفرق بينهما. نعم، شو السبب؟
لأنه قد يزول بنفسه.
نعم، لأنه قد يزول بنفسه، جيد، لأنه قد يزول بنفسه. فإذا زالت النجاسة بأي شيء كان، فإذا زال حكمها أو زالت عينها فهنا طهر المحل، فهنا طهر المحل. مثلا هناك نجاسة على أرض، جاء سيل وذهب بهذه النجاسة، أو نزل مطر ونقى هذه النجاسة، فهنا تطهر، صح ولا لا؟ هنا تطهر حتى لو لم يقم أحد بتطهيرها، فهنا تطهر. فقال زوال الخبث ولم يقل إزالة الخبث. وقالوا أن إزالة الخبث هذه من أفعال التروك لا تحتاج إلى نية، من أفعال التروك لا تحتاج إلى نية. فقالوا أفعال التروك لا تحتاج إلى نية، فإذا زالت النجاسة بأي وجه كان فهنا طهر المحل، فهنا طهر المحل حتى لو لم تنوي إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية كالوضوء، الوضوء يفتقر إلى نية. أما مثلا إزالة النجاسة هذه من أفعال التروك لا تفتقر إلى نية، والله تعالى أعلم. تفضل شيخنا.
أحسن الله إليكم. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وقوله في البحر: وهو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو أربعة أنواع.
نعم، جزاك الله خير. الآن ذكر أن أقسام الماء ثلاثة، أقسام الماء ثلاثة، وهذا قول الجمهور. والصحيح أن أقسام الماء قسمان، أن أقسام الماء قسمان على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، نذكر الأقسام التي ذكرها المؤلف ابتداء، ثم نبين أن أقسام الماء قسمين وليست ثلاثة أقسام. الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: أقسام الماء ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. تمام. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الطهور ما معنى الطهور؟ هو الطاهر في نفسه مطهر إيش؟ لغيره. الطاهر طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. الطاهر يقصدون به أنه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وهذا القسم مختلف فيه، هل هو موجود ولا غير موجود؟ والصحيح أنه غير موجود، بما أنه ماء باقي على خلقته، لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم يتنجس، فهنا يجب أن يكون ماء طاهر مطهر. تمام، يجب أن يكون طاهر مطهر. سنأتي إن شاء الله تعالى. القسم الثالث اللي هو الماء النجس. إذن أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر وإيش؟ ونجس. تمام. الطهور معروف، طاهر في نفسه مطهر لغيره، والنجس معروف. الآن الطاهر هذا الذي حصل فيه الخلاف، هل هناك ماء لم يتنجس وبقي اسمه ماء، هل هناك ماء طاهر ولا يطهر؟ هذا الخلاف الذي حصل بين أهل العلم. والصحيح أن كل ماء بما أنه لم يخرج عن اسم الماء المطلق، كيف يعني لا يخرج عن اسم الماء المطلق؟ يعني مثلا عندك ماء الآن، هذا الماء طاهر مطهر، صح؟ لو وضعنا في هذا الماء ورقة شاي صغيرة، ماء بارد ورقة شاي إيش؟ صغيرة، هل يتغير؟ هل هذا الماء يخرج عن اسم الماء المطلق؟ ما يخرج عن اسم الماء المطلق، صح؟ ممكن يتغير لونه، صح؟ أو طعمه، ما في إشكال، لكن ما يخرج عن اسم الماء المطلق، ورقة شاي صغيرة في ماء بارد، صح؟ لكن لو حطيت معلقة كاملة على كأس شاي، تمام؟ ساخن، الآن يتحول من ماء إلى شاي، صح؟ يتحول من ماء إلى شاي. خرج عن اسم الماء المطلق ولا ما خرج؟ خرج. الآن إحنا بنسميه ماء ولا بنسميه شاي؟ بنسميه شاي، تمام؟ فهنا إذا خرج عن اسم الماء المطلق هو طاهر في نفسه، صح؟ شاي طاهر نشربه، لكن هل هو مطهر؟ يجوز أن نتوضأ به؟ لا. يجوز أن نغتسل به؟ لا. تمام؟ لكن لو لم يخرج عن اسم الماء المطلق يبقى طاهر مطهر، يبقى طاهر مطهر. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم، وسنأتي إن شاء الله. إذن الماء على قول المؤلف أنه ثلاثة إيش أقسام: طهور وطاهر ونجس. تمام، ما معنى طهور؟ الطهور على وزن فعول، وهو اسم لما يتطهر به، مثل وضوء، مثل وضوء وسحور. وضوء هو الماء الذي يتوضأ إيش يتوضأ به. أما وضوء بضم الواو هذا الفعل، وكذلك طهور وطهور. طهور هو اسم الماء الذي يتطهر به، طهور بضم الطاء اللي هو إيش الفعل. تمام، إذن بالفتحة هو اسم لما يتطهر به، بالضمة هو الفعل الذي يقام به من التطهر أو الوضوء. هذا المشهور، وبعض العلماء لا يفرق، يقول سميته طهور أم طهور لا فرق، لا فرق بين الطهور والطهور، والله تعالى أعلم. الطهور قال المؤلف رحمه الله هو الباقي على خلقته، هو الباقي على إيش؟ على خلقته، يعني التي خلقه الله عليها، فلم يتغير، فلم يتغير بنجاسة، ولم يخرج عن اسم الماء المطلق، مثل ماء المطر، ماء الينابيع، ماء البحار، ماء الأنهار، هذا كله ماء باقي على إيش خلقته. وذكر هنا بعض الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء إيش قال طهورة، وأنزلنا من السماء ماء طهورة. فهذا الماء الذي ينزل من السماء ويستودع في الأرض، إما ينابيع أو أنهار أو مياه جوفية أو غير ذلك، هذا كله اسمه ماء طهور، اسمه ماء طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورة. وذكر أيضا بعض الأدلة، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال عن البحر النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رواه مسلم من حديث جابر. وماء يرفع حدث الأنثى، نعم، الرجل البالغ والخنثى.
جزاك الله خير. الآن قسم الماء الطهور إلى أربعة أقسام، قسم الماء الطهور إلى أربعة إيش أقسام. الآن قال وهو أربعة أقسام أو وهو أربعة أنواع. إيش وهو؟ اللي هو الماء الطهور. هو هنا يقسم الماء إيش الطهور، بعد ما ذكر الماء طهور طاهر نجس، بدأ بتقسيم إيش الماء الطهور. أول ماء ذكره قال ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله. الآن هو طهور، يعني في أصل خلقته هذا ماء طهور، فلم يتغير بنجاسة حلت فيه، ولم يخرج عن اسم الماء المطلق. ولكن لماذا يحرم استعماله؟ يحرم استعماله لأمر خارج عن ذات عين الماء، يعني أمر خارج عن عين الماء أو خارج عن ذات الماء. الماء طاهر في نفسه، صح، مطهر لغيره، هذا الأصل. لكن هنا جاء أمر خارج عن ذات الماء، أن هذا الماء سرق، هذا الماء سرق أو غصب، قال كماء مغصوب. تمام، الآن هل الغصب داخل ذات الماء والخارج عن ماهية الماء؟ خارج عن ماهية الماء، هذا أمر خارج، صح، هذا أمر إيش خارج. فالآن حصل خلاف بين أهل العلم في هذا الماء المغصوب، هل هذا الماء المغصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ اختلف العلماء في هذا الأمر. الحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يرفع الحدث، ذهبوا إلى أنه لا يرفع إيش الحدث، فقالوا أن الماء المغصوب يعني ماء سرق إذا توضأ فيه لا يرفع الحدث، لا يرفع إيش الحدث. هذا قول الحنابل. وبعضهم قال يزيل الخبث وبعضهم قال لا يزيل الخبث. هنا المؤلف ذكر الرواية الثانية عن الحنابلة وهي أنه يزيل الخبث فماذا قال؟ قال يرفع لا يرفع الحدث ويزيل إيش؟ الخبث. تمام؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا أن الماء المغصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث ويأثم غاصبه. يأثم إيش؟ غاصبه، لأن لسرق المال أو غصبه هذا آثم صح، لكن غصب الماء أمر خارج عن ذات الماء. غصب الماء أمر خارج عن ذات الماء، لأن الماء ما زال إيش؟ ما زال على باقي على خلقته صح، لكن هو سرق. فهذا يسمى بأصول الفقه، وسيأتي معكم في أصول الفقه اللي هو انفكاك الجهة. انفكاك إيش؟ الجهة. فهنا الجهة منفك، هو محرم لماذا؟ لذاته ولا لأمر خارجا عنه وهو الغصب؟ خارج عنه صح. فإذا هو محرم لأنه مغصوب، لا لأنه لا يرفع الطهارة، لا يرفع النجاسة، لا يرفع الحدث. تمام؟ إذن هو محرم من أجل الظلم، من أجل الغصب صح، ليس محرما لأنه لا يرفع الحدث، ليس محرما من أجل الطهارة. واضح المسألة؟ إذن الماء المغصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث ويأثم إيش؟ غاصبه، ويأثم غاصبه. وهذه المسألة كذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة، كالصلاة في الأرض المغصوبة. الآن الأرض المغصوبة يأثم غاصبها، لكن لو صلى أحدهم في أرض مغصوبة تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ تصح صلاته، لأن الغصب أمر خارج عن ماهية الصلاة، لأن الغصب أمر خارج عن ماهية الصلاة. فالصلاة صحيحة ويأثم الغاصب، الصلاة صحيحة ويأثم الغاصب. كذلك الماء، الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب تصح طهارته ويأثم غاصبه. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور أن إيش؟ الماء المغصوب إيش؟ يرفع الحدث. جميل، يرفع الحدث ويزيل الخبث ويأثم غاصبه، والله تعالى أعلم. إذن هذا النوع الأول من أنواع الماء الطهور، وهو إيش؟ ما يحرم استعماله، ما يحرم إيش؟ استعماله. هو يحرم استعماله لكن يرفع الحدث ويزيل الخبث، والله تعالى أعلم. الآن سيذكر النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، النوع الثاني من أنواع الماء الطهور. تفضل حفظكم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه.
نعم، جزاك الله خير. النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، قال: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وهذه المسألة هي الوضوء أو الاغتسال بفضل ماء المرأة، الوضوء أو الاغتسال بفضل ماء المرأة. عندنا شيء يسمى فضل الماء، وعندنا شيء يسمى الماء المستعمل. عندنا شيء يسمى فضل الماء، وشيء يسمى الماء إيش؟ المستعمل. الآن بعض الإخوة أحيانا يخلط بين الأمرين، ف فنفرق بينهما ثم نكمل إن شاء الله. فضل الماء هو عندما تأتي وتتوضأ بإناء، أنت تغرف من الإناء صح وتتوضأ به، أو تغرف من الإناء وتغتسل به، الذي يبقى في هذا الوعاء يسمى فضل، يسمى إيش؟ فضل، تمام؟ هذا فضل الماء. لكن الماء المستعمل هو الماء الذي يتساقط من الأعضاء، هو الماء الذي يتساقط من إيش؟ من الأعضاء. يعني إنسان مثلا يغتسل في وعاء كبير، مثلا هو في جالس في وعاء أو بانيو أو شيء، الآن عندما تضع على نفسك الماء يتساقط الماء من جسدك صح؟ هذا الماء الذي يتساقط من الجسد يسمى إيش؟ ماء مستعمل. أو إذا توضأت هذا الماء الذي يتساقط من الأعضاء يسمى ماء مستعمل. أما الفضل هو الماء الذي يبقى في الوعاء الذي تغرف منه، عندك وعاء تغرف منه وبتتوضأ، أو تغرف منه وبتغتسل، ما بقي في الوعاء هذا يسمى إيش؟ ماء فضل الماء، يسمى إيش؟ فضل الماء. واضح الفرق بين الفضل والماء المستعمل؟ نعم. الآن هو يتكلم الآن عن فضل ماء المرأة، فضل ماء المرأة. حصل خلاف بين أهل العلم، هل فضل ماء المرأة يجوز التطهر به للرجل أم لا يجوز؟ المؤلف شو قال؟ قال ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. يعني فضل ماء المرأة إذا جاءت مرأة أخرى تمام واغتسلت بهذا الماء يطهرها، لكن لو جاء رجل تمام أو جاءت خنثى، والخنثى له المشكل، يعني له معروف له ذكر وله إيش؟ أنثى. إذا كان مشكل غير مميز هذا يسمى إيش؟ خنثى. وبعض الخنثى يتميز عندما يكبر بعد البلوغ، يتميز هو ذكر أو أنثى، لكن بعضهم يبقى إيش؟ يبقى مشكلا. هنا قال هذا الماء يرفع حدث الأنثى لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا يرفع حدث الخنثى. إيش هو؟ ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الآن لماذا قيد الخلوة؟ الآن سنذكر لماذا قيد الخلوة. الماء الذي خلت به المرأة المكلفة يعني انفردت به، يعني توضأت منه أو اغتسلت منه وبقي شيء ولم يعني يتوضأ أحد معه. واستدل بحديث الحكم ابن عمرو الغفاري وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، استدل بهذا الحديث. وصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التطهر بفضل طهور المرأة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عن الحنابلة. إذا مؤلف ذكر رواية عن الحنابلة، الرواية الثانية عن الحنابلة موافقة لقول الجمهور أنه يجوز التطهر بفضل المرأة، يجوز التطهر بفضل المرأة. بماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، الجفنة اللي هو الوعاء الكبير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يغتسل بفضل ماء بعض زوجاته، فقالت إحدى زوجاته بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيش؟ إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، والحديث صحيح. لا يجنب يعني لا تنتقل إليه حكم النجاسة، لا ينتقل الماء حكم النجاسة بملامسة الجنب لهذا الماء، تمام؟ طيب. وأيضا الحديث الآخر عند مسلم عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. إذن عندنا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، وأيضا عندما قالت له بعض أزواجه يا رسول الله إن هذا الماء الذي بقي مني يعني فضل في الجفنة اغتسلت من هذا من هذه الجفنة إيش للجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. تمام. بعض أهل العلم أخذ بالحديث الأول وهو رواية عن الحنابلة اللي هو حديث الحكم بن عمرو الأقرع، فقال لا يجوز الإيش الاغتسال أو الوضوء بفضل ماء المرأة. والجمهور أخذوا بالحديثين اللذين ذكرناهما آنفا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا قلنا بالترجيح نرجح الأقوى، صح ولا لا؟ حديث ابن عباس أقوى، حديث ابن عباس أقوى، فلذلك العلماء قالوا أنه يجوز أن يغتسل للرجل بفضل ماء المرأة. وبعض العلماء جمع بين الأحاديث، بعض العلماء جمع بين الأحاديث فقال أن النهي عن الوضوء بفضل الماء المرأة هذا للكراهة التنزيهية، للكراهة إيش التنزيهية. إذا جمعنا بين الأحاديث نحمل حديث النهي على ماذا؟ كراهة فقط. تمام، كراهة تنزيهية. وإذا عملنا بالترجيح، تمام، إذا عملنا بالترجيح نأخذ بحديث ابن عباس أقوى. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الاغتسال والوضوء بفضل ماء المرأة. هذا خلاصة الموضوع والله تعالى أعلم. طبعا ذكر هو حديث أثر عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه، وقوله أنه خصص النهي إذا ما خلت به المرأة هذا اجتهاد من عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه، وحديث ابن عباس أقوى. فلذلك مذهب الجمهور جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة وهو صحيح والله تعالى أعلم. تفضل حفظك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة. انتهى. قال: وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، أو سخن بنجاسة أو بمقصود لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة، أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يستبه الطهورية، أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي. وعنه يكره الغسل لقول العباس: لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.
نعم، جزاك الله خير. هذا القسم الثالث من أقسام الماء الطهور. القسم الثالث من أقسام الماء الطهور قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. إذن النوع الثالث، طبعا ذكرنا النوع الأول اللي هو الماء المحرم، صح، ما يحرم استعماله، والماء الثاني اللي هو فضل ماء المرأة. الآن القسم الثالث قسم ماء طهور، هو طهور في نفسه لكن يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ماء طهور في نفسه لكن يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أول قسم من أقسام هذا الماء الذي يكره استعماله على قول المؤلف رحمه الله، قال وهو ماء بئر بمقبرة. ماء بئر بمقبرة، بئر موجود في مقبرة، قالوا يكره استعمال هذا الماء الموجود في هذا البئر. قالوا أو عللوا هذا الحكم الذي قالوا به، قالوا لمجاورة الجثث المتحللة، وبعضهم قال لأن هذا البئر في الغالب يكون وقف على المقبرة فيستخدم في مصالح القبور لا للشرب، لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الكراهة التنزيهية حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي لا يؤخذ إلا بدليل، لا يؤخذ إلا بدليل. لا يوجد عندنا دليل على أن هذا الماء يكره استعماله، على أن هذا الماء يكره استعماله، ولا يوجد عندنا دليل أصلا أنه يعني يتلوث بالجثث أو بغير ذلك من هذه الأمور. وحتى التعليل بمسألة الوقف هذه مسألة أيضا ليس عليها دليل، والصحيح أنه لا كره، الصحيح أنه لا كره. إذن بئر المقبرة إذا كان ليس خاصا بأحد فيجوز الوضوء منه، يجوز الوضوء منه ولا يكره استعماله، والله تعالى أعلم. وهذا قول جمهور أهل العلم، حتى متأخروا الحنابلة قالوا بهذا القول، إذن لا كراهة. قال وماء اشتد حره أو برده، قال ماء اشتد حره أو برده. لماذا كرهوا الوضوء بهذا الماء أو تطهر بهذا الماء؟ قالوا أن الماء إذا كان شديد الحر أو كان شديد البرد هناك فيه أمران. الأمر الأول أنك لا تسبغ الوضوء إذا توضأت به، لا تسبغ الوضوء إذا توضأت به. فإذا كان الماء حار يعني يحتمل أنك لا تسبغ الوضوء ولا يأتي الماء على جميع العضو، ولا يأتي الماء على جميع العضو. وكذلك إذا كان بارد برد شديد ممكن أنك لا تسبغ الوضوء. والتعليل الثاني الذي ذكروه أنه قالوا أنه يضر بالجسد، يضر ببدن المتوضئ، الماء الحار والماء البارد. لكن على جميع الأحوال إذا كان الماء الحار أو الماء البارد لا يضر الجسد، وكان هذا الماء تستطيع، لأن الناس يختلفون، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد أو يتوضأ بالماء الحار ويسبغ الوضوء فلا كراه، فلا كراه، والله تعالى أعلم. ثم قال أو سخن بنجاسة، أو سخن بنجاسة، كما لو سخن الماء مثلا بروث الحمار. وسيأتي معنا في باب النجاسات أن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، روث ما يؤكل لحمه، روث الغنم، روث البقر، روث الجمال، فهذا ليس بنجس. أما روث ما لا يؤكل لحمه هذا إيش؟ نجس، قياسا على روثة الحمار. فلو سخن الماء بروث حمار بعض أهل العلم كرهه، وصحيح أنه لا كره، الصحيح أنه لا كراهة. لماذا كرهه؟ قالوا لأنه ممكن يأتي شيء من النجاسة على الماء، أو قالوا الدخان، لكن حقيقة الدخان هذا حتى لو جاء على الماء لا ينجس الماء، لا ينجس الماء، لأن الدخان الذي يخرج من الروث الذي يحرق قلنا أن النجاسة إذا استحالت يعني تحولت تمام تصبح طاهرة، صح؟ الروث إذا حرقت شو تتحول لرماد؟ هذا الرماد طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه تحول، تحول من مادة إلى مادة أخرى. الورقة لما تحرقها تبقى ورق ولا بتتحول إلى رماد؟ تتحول، ماهيتها، ماهية المادة تمام، تتحول من مادة إلى مادة إيش؟ أخرى. فهنا الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهي رواية عن الإمام أحمد، هو المؤلف ذكر رواية عن الإمام أحمد، الرواية الأخرى موافقة لقول الجمهور أنه لا كراهة حتى لو سخن الماء بنجس، والله تعالى أعلم. قال أو سخن بمغصوب، سخن بمغصوب. هنا إذا سخن بمغصوب تقدم معنا أن الماء إذا سخن بمثلا إنسان يسرق كهرباء مثلا وسخن الماء بالكهرباء المسروقة تمام، فهنا الوضوء بهذا الماء صحيح والغاصب آثم، والغاصب إيش؟ آثم، والله تعالى أعلم. قال: أو استعمل في طهارة لم تجب. هذا الماء المستعمل، هذا الماء إيش المستعمل؟ شو الماء المستعمل ذكرناه قبل قليل؟ الماء المتساقط من أعضاء، نعم، أعضاء الوضوء أو من جسد المغتسل، صح؟ تمام. الآن الماء المستعمل ذكر المؤلف أنه إذا كان الماء المستعمل في طهارة غير واجبة مكروه، وإذا كان مستعمل في طهارة واجبة حرام، تمام؟ واضح؟ قول المؤلف. وصحيح أن الماء المستعمل طاهر مطهر. نذكر الخلاصة، وشيخنا الله يحفظه ذكرها في شرحه على الدرر البهية كما ذكر لكم أنه المرجع الترجيحات في الدرر. الماء المستعمل، الماء المستعمل طاهر مطهر، جيد، سواء استعملته في طهارة واجبة أم في طهارة مستحبة. هو ماذا قال هنا؟ أو استعمل في طهارة لم تجب، صح؟ أو استعمل في طهارة لم تجب. فالمؤلف قال الماء المستعمل في طهارة غير واجبة ماله؟ مكروه. الماء اللي استعمل في طهارة غير واجبة إيش؟ مكروه. والماء المستعمل في طهارة واجبة ما يجوز، ما يرفع الحدث، تمام؟ ولا لا يرفع الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. لكن الصحيح أن الماء المستعمل ماء باقي على طهوريته، لأنه لا يوجد دليل على أنه يسلب طهوريته كما سيأتي معنا في الماء الطاهر، جيد، سيأتي هذا المبحث. قال: أو غسل كافر. الآن قالوا أنه غسل الكافر، هنا أيضا الماء المستعمل في غسل الكافر أيضا هذا مما يكره، وقلنا هذه الأمور أيضا ليس عليها إيش دليل. هم استدلوا بماذا؟ استدلوا بخروج الخروج من الخلاف، استدلوا بالخروج من الخلاف. هل الخروج من الخلاف دليل؟ الآن بعض العلماء مثلا قالوا أنه غسل الماء المستعمل في غسل كافر يسلب طهوريته، لكن ما استدلوا على هذا بدليل صحيح، تمام؟ هل مجرد أنه بعض العلماء خالف أني أقول خروجا من الخلاف مكروه؟ خطأ، تمام؟ الآن إذا كان بعض العلماء قالوا بحكم شرعي وكان هنا الخلاف معتبر وقوي، نقول لك تورع. إذا المسألة فيها خلاف، تمام؟ إذا المسألة فيها خلاف والخلاف قوي ومعتبر، ماذا أقول لك؟ تورع، كما قال المؤلف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، صح؟ لكن هل أقول بكراهته؟ الكراهة التنزيهية حكم ولا مش حكم؟ حكم شرعي. الحكم الشرعي يجب أن يكون مبني على دليل ولا لا؟ مبني على دليل. وكلمة خروجا من خلاف ليس دليل. إذا كان الخلاف معتبرا وقويا نقول لك إيش؟ تورع، من باب التورع. أما نقول مكروه كراهة تنزيهية، هذا حكم، وهذا الحكم يجب أن يكون بدليل شرعي. مجرد خروجه من خلاف هذا ليس دليلا شرعيا، والله تعالى أعلم. قال: أو تغير بملح مائي. الآن الملح المائي، إيش الملح المائي؟ معروف الملح إما يستخرج من الماء، ماء البحر، أو يستخرجه من الصخر، صح؟ هذا بيقولوا ملح مائي، وهذا بيسموه ملح صخري، مظبوط؟ نعم. الآن هو قال: أو تغير بملح مائي. الملح المائي اللي بيستخرجوه من ماء البحر، والملح الصخري الذي يستخرجوه من إيش؟ من الصخر. هنا إذا تغير الماء بملح مائي لا يكره، لا يكره، لأن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر، إذا وقع فيه شيء طاهر يبقى طاهرا مطهرا، يبقى طاهرا مطهرا ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق، جيد؟ إنيد الماء يبقى طاهر مطهر. أو خليني ألخص لكم إياه عشان ما نثقل عليكم، تأخرنا عليكم الوقت. الآن الماء له حالتان، إما أن يقع فيه شيء نجس أو يقع فيه شيء إيش طاهر. تمام. إذا وقع فيه شيء نجس سيأتي معنا. إذا وقع فيه شيء نجس فتغير الماء بنجاسة يصبح نجس، صح؟ إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، إما لونه أو طعمه أو ريحه، صحيح؟ جيد. الآن إذا تغير بنجاسة يصبح نجس، لكن إذا تغير بطاهر يبقى طاهر. الآن لو وقع طحالب في الماء يبقى طاهر، صح؟ لو وقعت في ورقة شاي يبقى طاهر ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق. تمام. الآن هذا الكأس لو وقعت فيه شيء بسيط جدا من العصير الآن متغير شوي هيك، تغير بسيط، صح؟ لكن يبقى طاهر مطهر. لكن لو وضعت معلقة وحركته بتحول من ماء إلى عصير. إذا خرج عن اسم الماء المطلق وتحول من ماء إلى عصير، هون شو منقول؟ طاهر غير مطهر، لأنه خرج عن اسم الماء أصلا، لم يبقى اسمه ماء، صح؟ لم يبقى اسمه ماء. لكن بما أنه بقي ماء، لو تغير بملح ولا تغير بعود ولا تغير بكافور ولا وضعت فيه شيء بسيط من العطر أو وقع فيه شيء من الصابون مثلا، يبقى طاهر مطهر ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق. جيد. تمام. إذن نختصر كلام المؤلف، قال أو تغير بملح مائي. إذا الملح المائي تغير بملح مائي ولا ملح صخري ذاب فيه، تمام، يبقى طاهر مطهر. ماء البحر ما هو إيش؟ الماء الملح المائي من وين؟ من البحر. وماء البحر شو قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه. إذا لا كره، يبقى طاهر مطهر. قال أو بما لا يمازجه. الآن شو الفرق بين الأولى والثانية؟ الملح المائي يذوب، الملح المائي إيش؟ يذوب، تمام. لكن غير الممازج لا يذوب. يعني لو حطيت مثلا عود أو مثلا شيء من الزيت أو مثلا شيء من العطر ما بذوب في داخل الماء، لكن الملح إيش؟ بذوب. هذا مقصود المؤلف رحمه الله. إذن أو تغير ملح مائي قلنا طاهر، يبقى طاهرا مطهرا. أو بما لا يمازجه، بما لا يمازجه يعني ما بذوب فيه، تمام. بما لا يمازجه شو يعني؟ ما بذوب فيه، تمام. كتغيره بالعود القماري، نوع من أنواع العود، أو قطع الكافور، كافور نوع من أنواع الطيب، والدهن هو الطيب بجميع أنواعه. فإذا تغير بما لا يمازجه، بما أنه ماء لم يخرج عن اسم الماء المطلق، يبقى طاهرا إيش؟ مطهرا، والله تعالى أعلم. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم لا يكره في الوضوء والاغتسال، ماء زمزم لا يكره في الوضوء ولا الاغتسال، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه يكره في إزالة الخبث، يعني يستنجي مثلا بماء زمزم مثلا، هذا مكروه. لكن ذهب المالكية والشافعية إلى أن إلى عدم كراهة استخدام ماء زمزم في أي شيء، سواء توضأ به أو اغتسل به أو أزال به الخبث أو غير ذلك. فذهب المالكية والشافعية في الأصح أنه لا يكره استخدام ماء زمزم ولا في أي شيء، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. وأثر من أثر العباس رضي الله عنهما أثر ضعيف. قال ابن كثير أنه هذا الكلام صح عن عبد المطلب ولم يصح عن العباس. العباس ماذا قال في الأثر الذي ذكره المؤلف؟ قال يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل، لقول العباس لا أحلها، يعني لا أحل ماء زمزم لمغتسل. لكن هذا الأثر لم يثبت أصلا عن العباس رضي الله عنهما، وإنما هذا مذكور عن عبد المطلب، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب واللتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، ولا يكره المسخن بالشمس. وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعسم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. والمتغير بطول المكث وهو الآجن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح: أو بالريح من نحو ميتة. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا، أو بما يشق صون الماء عنه كتحلب وورق شجر ما لم يوضعا، وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي.
جزاك الله خير. الماء الرابع من أنواع الماء الطهور هو ماء لا يكره استعماله. إذن هذا طهور، لا فيه تحريم ولا فيه إيش كره، لا يوجد فيه تحريم ولا كره، مثل ماء البحر. ماء البحر طهور معه، الأبار، العيون، الماء طهور لا ينجسه إيش شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة حلت فيه. إذا الماء يبقى طاهر مطهر، هذا الحديث يدل على أن الماء يبقى طاهر مطهر، سنذكر إن شاء الله في الدرس القادم. الماء يبقى طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة. باختصار، الماء يبقى طاهر مطهر ما لم يتغير إيش بالنجاسة. ماء البحر طاهر مطهر، الآبار، العيون والأنهار، كل ماء طاهر مطهر. ماء الحمام، الحمام اللي هو المكان الذي يستحم فيه، وأصل الحمام من الحميم، الحميم اللي هو إيش الماء الساخن، الماء الساخن. فلونهم بيغتسلوا فيه بالماء الساخن سموه إيش؟ سموه الحمام. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن معروف عندهم في الحجاز، لكنهم لما جاءوا إلى بلاد الشام كان معروفا عندنا في بلاد الشام، ولم ينكره الصحابة. إذن حتى ماء الحمام أيضا إيش؟ لا يكره، طاهر مطهر كذلك. ولا يكره المسخن بالشمس. الماء المشمس أو المسخن بالشمس أيضا لا يكره. الشافعي رحمه الله قال: إذا ثبت الحديث فيكره. ما هو الحديث؟ لا تفعلي فإنه يورث البرص. لكن هذا حديث موضوع، هذا حديث إيش موضوع. إذا الماء المشمس لا يكره، وحديث أنه يورث البرص هذا إيش ما هذا حديث موضوع. قال: والمتغير بطول المكث وهو الآجن. الآجن، الآجن هو متغير الطعم واللون والرائحة بكثرة المكوث. يعني ماء في بركة صغيرة مثلا مع طول المكوث ممكن أنه يتغير، صح؟ لكن هذا التغير هل تغير بالنجاسة؟ لا. إذن هذا التغير يضر؟ ما يضر. إذن يبقى إيش؟ طاهر مطهر ولا يكره استعماله. أو بالريح من نحو ميتة، يعني لو في ميتة قريبة مثلا من بركة، والريح أو الرائحة التي خرجت من الميتة أثرت بماء قريب، هل هذا الماء يتأثر؟ ما يتأثر، يبقى أيضا طاهر إيش مطهر. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. وضع أم لا يوضع أم لم يوضع ورق الشجر والطحالب إذا كانت في الماء ولم تخرجه عن اسم الماء المطلق فهنا يبقى طاهر مطهر. ماء النهر مش بيكون فيه طحالب أحيانا أو أوراق شجر ويتغير لونه وريحه وطعمه، لكن تغير لونه أو ريحه وطعمه بإيش؟ مش بطاهر؟ بطاهر صح؟ ورق الشجر طاهر والطحالب طاهرة، إذن ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق يبقى طاهرا مطهرا. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.